مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتابع وإياكم اليوم تطورات الأحداث بخصوص القضية السورية، وتحديدا بما يخص الشمال السوري والعملية شرق الفرات التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إذ أعلن الرئيس أردوغان أن الجيش التركي جاهز لبدء عملية عسكرية في الشمال السوري. وكانت وكالة الأناضول قد نقلت عنه قوله أنه أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك. وقال أردوغان: لقد وجهنا كل التحذيرات حول قضية شرق الفرات لمحاورينا، مشيرا إلى أن الدوريات البرية والجوية بالنسبة له مجرد كلام. وقال أن الخطط وضعت وأعطيت التوجيهات اللازمة لإجراء عملية برية جوية من أجل إحلال السلام هناك. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الدكتور عوني الحمصي، وهو الباحث في العلاقات الدولية، وأيضا ينضم إلينا الأستاذ ريزان حدو السياسي الكردي السوري. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. ودكتور عوني، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك دكتور نواف وبضيفك الكريم الأستاذ ريزان.
أهلا بك أستاذ ريزان أيضا، وأهلا بك دكتور عوني مرة أخرى.
تحياتي لك دكتور نواف، تحياتي للدكتور عوني ولكافة السادة المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم. دعني أبدأ الحديث من عندك أستاذ ريزان، عدم المؤاخذة يعني كونك أقرب جغرافيا وحتى سياسيا إلى ما يجري هناك في هذه المنطقة وما صرح عنه أردوغان. يعني بادئ ذي بدء، على ما يعتمد أردوغان في قراره بالقيام في هذه العملية، وهو حتى اللحظة لم يحل خلافه مع الأمريكي، والأكثر من ذلك أنه على أبواب القمة الرباعية المرتقبة في اسطنبول.
يعني بالبداية دعنا نرتب الأمور دكتور نواف إذا تسمح لي.
تفضل.
يعني بدقائق نرتب كيف الأمور مشيت. يعني الأمور بدأت حقيقة منذ قانون الأول 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. منذ ذاك التاريخ بدأ الحديث عن مفاوضات أمريكية وتركية وعن مساعي أمريكية لترطيب الوضع في مناطق شمال شرق سوريا بهدف عدم حدوث أي صدام بين حليف الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجي تركيا، وهنا بين مزدوجين، يعني بحسب قناعتي الشخصية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لديها حليفين استراتيجيين فقط هما الدولة التركية والكيان الإسرائيلي. إذا كانت هناك مساعي أمريكية لترتيب الأوضاع بين حليف الولايات المتحدة الاستراتيجي الدولة التركية وبين حليف عسكري تكتيكي هي قوات سوريا الديمقراطية. الأمور بدأت في هذا المنحى إلى أن وصلنا إلى آب 2019، أي قبل شهرين تقريبا الآن، عندما تم الإعلان عن تشكيل المنطقة الآمنة باتفاق من الولايات المتحدة وتركيا. هنا عندما تم الإعلان عن إنشاء المنطقة الآمنة ارتكبت قوات سوريا الديمقراطية وجناحها السياسي مجلس سوريا الديمقراطية خطأ كبيرا عندما أعلنت عن استعدادها للمساهمة في تنفيذ هذه الاتفاقية وترحيبها بهذه الاتفاقية، بل أن قوات سوريا الديمقراطية استبقت الإعلان عن هذا القرار في كانون الثاني 2019 عندما أصدرت بيانا رحبت فيه بالمماحسات الأمريكية التركية بخصوص إنشاء منطقة آمنة.
طيب.
باعتقادي الشخصي هذه خطيئة ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية. كان يعني السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تتخذ ذات الموقف الذي اتخذته من تشكيل اللجنة الدستورية؟ يعني هي أعلنت أنها لن تعترف بنتائج اللجنة الدستورية ولا تعترف باللجنة الدستورية لأنها ليست مشاركة فيها. فكيف تعترف باتفاق هي ليست مشاركة فيه؟
طيب.
وهذا الاتفاق هو بالمطلق هو المستهدف فيه قوات سوريا الديمقراطية.
نعم أستاذ ريزان، اسمح لي عذرا، سنعود إلى متابعة هذه التفاصيل وخاصة بعد ما تفضلت وتحدثت به على صفحتك الرسمية على الفيسبوك. يعني أنت فندت هذه الأمور بشكل دقيق جدا. حتى لو نطيل على الدكتور عوني الحمصي، دعني أنتقل إليه ثم نعود إليك لو تكرمت. دكتور عوني، يعني الجيش العربي السوري كان قد اتخذ استراتيجية محددة منذ أن بدأت عمليات الاعتداء التركي على سوريا منذ بدأ عملية درع الفرات وغيرها من العمليات الأخرى، غصن الزيتون وإلى ما هنالك. أنت في بداية الأمر يعني لو تكرمت يمكن أن تعلق على ما تفضل به الأستاذ حدو، ومن ثم نتساءل وإياك عن التصرف الجديد الذي يمكن أن يتصرفه الجيش العربي السوري في حال وقع مثل هذا السيناريو، وهو بالأصل صاحب الأرض الأساسي الذي يتقاتل عليها الطرفان إن سميناهما طرفان، يعني هناك دولة ومجموعة مسلحة. نعم.
مرة أخرى تحياتي لك دكتور نواف والأستاذ ريزان. تفضل الأستاذ ريزان وتحدث عن مسألة قريبة جدا من حيث البعد التاريخي، أي 2018 و2019. الكل يعلم اليوم المنطقة الشمالية هي مسألة معقدة مركبة، وهي حرب يعني تأخذ هذا البعد. عندما تشتبك الأمور دعنا نعود إلى البدايات الأساسية ولا نخرج بإطار الاستراتيجية الأمريكية التي انطلقت منذ ما يسمى بالربيع العربي من مبدأين أساسيين. هما المبدأ الأول أن القاعدة الأساسية تقول الكل ضد الكل، وهذه مسألة بغض النظر إذا كانوا حلفاء أو أصدقاء أو حالة مؤقتة أو ميليشيات مؤقتة تريد استثمارها لاستمرارها في المنطقة بهدف تحقيق ما يسمى بالاستراتيجية الأمريكية وإعادة رسم الخرائط في هذه المنطقة. هذا من ناحية. الناحية الثانية وهي أعتقد هي قاعدة أمريكية تنطلق منها أيضا في هذه الاستراتيجية، أن تعميق الفجوة ما بين ما هو كائن وما هو ما يجب أن يكون. وكلا هذين الأمرين نلاحظ اليوم بعد عملية الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري والقضاء على أكبر تنظيم إرهابي مدعوم من قبل دول بذاتها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة داعش، اليوم تبحث عن بدائل جديدة. وكل ما يطرح منذ عام 2018 وعملية الانسحاب هو يريد أن يوجد بديل لداعش في هذه المنطقة، سواء على مستوى قوات سوريا الديمقراطية أو بالاستخدام المباشر لتركيا الآن بالتحديد والزمان والمكان. وأنا عندما أقول هذه المعطيات اليوم هناك مؤشرات هامة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني، ودعنا أن نقول لا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال أن نفصل بما يجري على الساحة العراقية إلى اليمنية إلى كثير من المناطق، وخاصة مع تشكيل اللجنة الدستورية. لماذا تطرح الآن الدور التركي الجديد في عملية ما يسمى المناكفة والخلافات الظاهرة البينية بين التركي والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهنا أريد أن أقول وأؤكد على كلام أستاذ ريزان عندما قال هناك طبعا حليف استراتيجي، ومعروف الدور التركي في الاستراتيجية الأمريكية منذ القرن الماضي في خمسينيات القرن الماضي. اليوم الدور الوظيفي هو دور جديد لإزادة تعقيد التوترات في المنطقة والاستمرار في الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على هذه المنطقة، والقاعدة الأساسية التي قلتها قبل قليل هي انطلاق من ذلك. لذلك عندما نقول التركي اليوم يتحرك تحت ذريعة المنطقة الآمنة والعازلة بتشكيلها على مسافة 480 كيلومتر وبعمق بين 30 إلى 40 كيلومتر، أولا الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها إلا تحقيق غاياتها وأهدافها سواء بدول تركيا أو بسواء قصد القوات السورية الديمقراطية. بكل الأحوال اليوم الجيش العربي السوري، دعنا أن نتحدث في هذه النقطة بالذات، ما هو الدور؟ أنا أعتقد كل من يعول ويراهن على مشروع أمريكي وهو الخاسر الأكبر، كل من لم يقرأ التاريخ وتجارب التاريخ والوقائع والحقائق حتى هذه اللحظة بعد مرور 9 سنوات بأنه هو أجندات حقيقية وأدوات رخيصة في يد المشروع الأمريكي هو الخاسر الأكبر، وهنا أقصد قوات سوريا الديمقراطية. والدليل على ذلك حتى عندما طرح أمام بيغدانوف من خلال وفد مؤتمر سوتشي وطرح، وكانت المعلومة تقول عليهم أن يعودوا، لماذا لم يتم تمثيلهم مثلا في اللجنة الدستورية؟
لجنة متابعة الحوار الوطني. نعم.
نعم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريدهم، هم تنظر إليهم عبارة عن أدوات يحققون أجندات أمريكية في المنطقة. والدليل ما حدث في الحدث العراقي اليوم، هذا من حيث التكتيك الأمريكي، وتريد توظيف أيضا التركية من ناحية أخرى لإطالة أمد الأزمة مرة أخرى. وبالتالي تعطيل أي مسار، وخاصة في مسار الحل السياسي الذي بدأت تتشكل فيه اللجنة الدستورية، ناهيك عن مسألة أن تركيا هي عضو ضامن بالدول الضامنة في مؤتمر أستنا مع روسيا وإيران، وهذا عندما تريد أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية تركيا من خلال حرب وتحت ذرائع وهمية، هي تريد إعادة تركيا مرة أخرى إلى الحظيرة الأمريكية. نعم. وبالتالي هي تريد يعني ضرب الكل بالكل، وهذا هو أهم قاعدة. نعم. أساسية في الاستراتيجية الأمريكية.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، اسمح لي ضيفي العزيزين أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث عن تصريح الرئيس التركي حول بدء عملية عسكرية في الشمال السوري في أي لحظة. ومعي في هذه الحلقة السياسي الكردي السوري الأستاذ ريزان حدو، وأيضا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عوني الحمصي. بالعودة إليك أستاذ حدو، يعني نحن نعلم تماما أن تصريحات أردوغان بتنفيذ هذه العملية جاءت بعد اتصال هاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غالين. بالوقت هذا كان المتحدث باسم قوات قسد مصطفى بالي قد هدد بالرد وباتخاذ خطوات لازمة، وأكد أنه لن يكون هناك أي تردد في تحويل أي هجوم غير مبرر من جانب تركيا إلى حرب شاملة على الحدود بأكملها. أولا، هل هم قادرون على ذلك قوات قسد؟ ثانيا، أنت تحدثت عن حل جذري خلال يعني ما تقدمت به على صفحتك في الفيسبوك، ما هو هذا الحل الذي تطرحه؟ هل هو قابل للتحقيق، يعني بأن يذهب أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية لدمشق ودمشق تنتظرهم وتفتح لهم الأبواب منذ سنوات؟ يعني
دعني بالبداية أقول أن يعني قوات سوريا الديمقراطية يعني لديها الإمكانيات لكي تخوض حرب شوارع، ولكن من الصعوبة بمكان أن تخوض حربا مقابل جيش عندما تدافع عن جغرافيا محددة. قوات سوريا الديمقراطية هي تعتمد الأسلوب القتالي، أسلوب الجريلا أو أسلوب الجماعات الثورية، ولكن عندما تدافع عن جغرافيا محددة هنا أعتقد عسكريا الوضع يختلف كثيرا. أنت تواجه هنا دولة، فلذلك أنا كما تفضلت أنا طرحت هذا الحل، وهو استنادا إلى موقفي الذي يعني أستند إليه منذ عام 2011، وهو ليس موقفا جديدا بالنسبة لي. يعني الحل هو يتلخص ببساطة، إن كنا نريد فعلا أن نخرج ككرد سوريين من هذه الدوامة التي أوقعنا بها نفسنا وجعلنا نفسنا عرضة للمؤامرات والصفقات ولمواضيع البيع والشراء، ونصبح طبقا من المقبلات يعني قوضة على طاولة المفاوضات بين كافة الدول كما حدث في عفرين مع كل أذى. فالحل الجذري هو توجه مجلس سوريا الديمقراطية إلى دمشق بعيدا عن الهم الوطني الذي هو الأساس. إن تحدثنا بلغة مصلحية، تركيا دولة، المنطق السياسي والعسكري يفرض أن تواجهها دولة، أي أن يكون الجيش الدولة السورية في مواجهة جيش دولة الاحتلال التركي.
يا سيدي، قوات قسد هي التي لم تسمح للجيش السوري بدءا من عملية عفرين بمواجهة أو حماية الحدود، وأنت تعلن ذلك صراحة. لم يسمحوا حتى بدخول الجيش السوري ورفع العلم السوري آنذاك.
بموضوع عفرين، قوات سوريا الديمقراطية كان هذا موقفها قبل الحرب.
صحيح.
بعد الحرب حصل اتفاق وتوافق بين وحدات حماية الشعب والجيش السوري ولم يكن هناك معارضة، وأعتقد يعني الجميع شاهد على شاشات الإعلام أن القوات الشعبية السورية دخلت حافلة العلامة السورية وصور السيد الرئيس إلى مدينة عفرين واستقبلهم الأهالي بالآلاف.
صحيح.
لكن بصراحة وقتها روسيا قالت أنها أنجزت الاتفاق مع تركيا ولا تستطيع أن تتراجع عن هذا الاتفاق.
نعم.
يعني هي من روسيا وقتها منعت وضعت فيتو على أي اتفاق لدخول الجيش السوري. قوات سوريا يعني هذا
للتالي. هلا أوضح لي هذه النقطة لو سمحت، كيف أن الفيتو، أن روسيا هي من وقفت ضد ذلك؟
قبل الحرب. الحرب ابتدأت في 20 كانون الثاني.
نعم.
قبل الحرب كان هناك موقفا خاطئا من قوات سوريا الديمقراطية.
نعم.
كانت يعني غاصت في التفاصيل.
نعم.
ولم تسارع إلى هذه المبادرة وأن يكون العلم السوري مرفوعا رغم كل الانتقادات وكل الجهود الشخصية التي أنا بذلتها وحاولت أن أكون وفيا.
أنا لذلك أدقق معك بهذا الأمر لأني أعرف تماما دورك الشخصي، تفضل.
وحاولت كثيرا أن أكون، ودوري هذا منذ عام 2015، وأكدنا في أكثر من لقاء أن يكون العلم السوري مرفوعا، وطرحت هذا على العلن وقلت يا أخي هل المشكلة مع العلم السوري؟ العلم السوري يمثل كل السوريين.
نعم.
لماذا لا نرفع العلم السوري؟ وكان هذه إحدى نقاط خلافي مع مجلس سوريا الديمقراطية ومع قوات سوريا الديمقراطية. مع الأسف كان هناك بعض القادة الذين كان صوتهم أعلى، يبدو أنهم ارتهنوا لقرار آخر ولأحلام أخرى، ولربما كانوا يريدون أن يحافظوا على صفة وظيفة المعارض بطريقة أعتقد ربما لا أستطيع أن نسميها إلى مراهقة سياسية. نعم. من أجل أن نحافظ على صفة معارض يجب أن لا أرفع العلم.
نعم أستاذ ريزان.
لكن
نعم.
بعد الحرب عندما انطلقت الحرب في 20 تشرين الثاني وبدأت تحديدا في شباط حصل هناك اتفاق بين الجيش السوري ووحدات حماية الشعب. فعندما تدخل القوات الشعبية السورية عندما تدخل إلى عفرين هذه القوات هي صحيح هي قوات رديفة للجيش السوري ولكنها تأتمر بأوامر الجيش السوري. هذا هو واضح. هي دخلت إلى مدينة عفرين واستشهد أكثر من 80 شخص من القوات الشعبية السورية نتيجة قصف العدو التركي. عندما قصفوا مقراتهم في كفر جني وفي جنديري. ودخلت هذه القوات حاملة معها العلم السوري وصور السيد الرئيس واستقبلهم أهالي عفرين باحتفالية ضخمة نقلها الإعلام مباشرة على الهواء مباشرة في ساحة مدينة عفرين. طيب. لكن يبدو أن الموضوع كان قد انتهى وأن هناك اتفاقية. نعم. تركية روسية قد جرت.
نعم. إذاعة سبوتنيك. أستاذ ريزان يعني هذا الأمر يمكن أن نتحدث فيه طويلا ولكن الغاية هي هل يعود هذا التصرف أو هذه النقلة كما كانت في عفرين أن تكون الآن شرق الفرات في حال اعتدى التركي ونفذ تهديده. أريد هنا أن أسألكما سؤال يعني مشترك وأن تجيبا علي لو سمحتما بمناصفة يعني بسبب الوقت. الأمريكي من الواضح أنه كما تفضلت يعني يلعب بالنار ويريد إشعال حرب بين التركي وبين من يدعمهم من قوات قسد. وما هو هنا الموقف الذي يمكن أن تأخذه المحور الذي تعتبر منطقة الحرب إن وقعت إحدى أهم عقد اتصاله الاستراتيجية وهنا ما بدأ به الدكتور عون الحمصي نقطة مهمة جدا. دكتور عوني كيف ترى هذا الأمر وأيضا ملامح المرحلة القادمة بعجالة لو تكرمت؟
اسمح لي أن أقول بس باختصار شديد جدا اليوم بلغة الحسابات والمصالح بين كل هذه الأطراف. يعني دعنا نقول أولا دائما الدولة السورية تنظر إلى هذا المكون بأنه جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري وبالتالي هؤلاء الذين ارتهنوا لمشروع أمريكي وقالها أكثر من مرة يعني أعتقد السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد قال لهم إياكم أن تعولوا على الدعم الأمريكي. اليوم الأمريكي هو يريد عندما يريد حالة من التصادم بشكل علني ومباشر بتدخل تركي وبالتالي يقوم بدور وظيفي بدلا عن تنظيم داعش وعن التنظيمات الأخرى وبالتالي خلق حالة من التوترات والصراع والحروب الدائمة والمستمرة. كل المعطيات والمجريات وأنا قرأت ما كتبه السيد ريزان على صفحتي وهي أحد الحلول الهامة والمهمة جدا عندما نقول يجب أن يدركوا بأن الأمريكي لا دائما هو لا يعول كثيرا على حلفائه وبالتالي هو يبيع فيه ويسمسر دائما بالمواقف للأجل للحفاظ على كيانه واستراتيجيته وهذا يحدث في الشمال. لذلك حتى التركي اليوم الذي يقوم بهذا الدور الوظيفي أنا أعتقد اليوم عندما نقول عودة هؤلاء وإلى حضن الوطن وبالتالي تحت راية واحدة وكان مثال كما حدث في عفرين هذا مهم من ناحية. نعم. وبالتالي اليوم الذين يرتهنون لمشروع أمريكي هم الخاسرون.
هذه النقطة واضحة وعذرا للمقاطعة يعني حبذا لو تجيبني عن السؤال الأساس الذي يخص المحور بالكامل وأنت تعلم تماما ما أعني هنا بموضوع العراق والعلاقة ما بين الأطراف.
نعم.
تفضل وإيران وسوريا.
نعم بكل تأكيد اليوم هذا الانقسام أصبح لدينا مشروعين مشروع فوضوي تخريبي تدميري قائم على حروب ودماء وسفك واستباحة لأعراض الناس وخيرات الناس وموارد الناس وهذه جزء من الاستراتيجية الأمريكية. بالمقابل هناك محور هام جدا يعني محور الدولي مكافحة الإرهاب والمحور الذي يريد الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وعلى رأسهم سوريا وروسيا وإيران والعراق وما يجري في المنطقة. أيضا الحدث العراقي هام جدا وخاصة يعني اليوم لاحظ بأن ما حدث في العراق لا يمكن أن نفصله عن الحدث في الشمال السوري وخاصة عندما يتخوف الأمريكي في حال حدث تصادم بين الطرفين تخوف من وجود قوات الجيش والحشد العراقي والجيش السوري من ملء فراغات في حال
تماماً.
حدث هناك
تماماً.
تصادم
تماماً.
لذلك عمليا اليوم الأمريكي هو يريد هذه الحالة يريد هذه الفوضى واستمرارية الفوضى ويريد بقاء حالة من عدم السكينة وعدم الاستقرار وهذا هو الغرض الأساسي.
نعم.
وبالتالي
نعم.
اليوم عندما نقول، دعني أن أقول هذه الكلمة، عندما ينجز هناك تقدم كبير جدا من خلال اللجنة الدستورية، اليوم الأمريكي هو يريد ضرب مفهوم اللجنة الدستورية وعمل اللجنة الدستورية، وخاصة بأن الأمم المتحدة أعلنت ووافقت على عمل اللجنة وسيكون اجتماعها في تقريبا 30 الشهر القادم، ولا ننسى بأن أيضا اجتماع السنة سيكون بعد اجتماع اللجنة الدستورية. لذلك هذا جزء من الاستراتيجية الأمريكية. وهناك مسائل في غاية الأهمية، أنا أعتقد محور المقاومة سيقوم بدوره كما كان في السابق وكما كان الحلفاء والأصدقاء في إعادة الأمن والاستقرار، وكل الدماء التي قدمها الجيش العربي السوري من أجل الشعب السوري، وخاصة بأن ننظر إلى هؤلاء جزء لا يتجزأ، وإن كان بعض من هذه القوى ما زال يرتهل لمشروع أمريكي وهو المشروع الخاسر، وأعتقد بأن قادم الأيام سيظهر. والدليل ما حدث في اليمن أيضا وإنجاز المحور أنصار الله ويعني الاستيلاء على ألوية كبيرة جدا. هذا مهم جدا، ناهيك عن قضايا، أو أنا أعتقد الأمريكي في هذه الفوضى ينظر إلى أبعد من ذلك، ينظر إلى الصيني، ينظر إلى الروسي، ينظر إلى الحزام والطريق، ينظر إلى أبعد من ذلك، لا يهمه يعني استقرار هذه المنطقة بقدر ما كانت العين على أبعد من ذلك.
دكتور عوني، يعني للأسف هذا موضوع جدا معقد ومتشابك ويحتاج إلى وقت طويل جدا. أنتقل في نهاية هذا الحديث أيضا إلى الأستاذ حدو، يعني أنت ما رأيك بهذه الجزئية حتى لا أطيل عليك بالسؤال سيد حدو؟
تماما، أنا سريعا حلا على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي. على المستوى الوطني، الحكومة سوريا باعتبارها هي الأب لكافة السوريين، عليها أنا أتمنى منها، أتمنى ولا أقول عليها، أتمنى كمواطن سوري أن تدعو الآن في ظل هذه الظروف هذه التهديدات إلى حوار لكافة السوريين، وأخص هنا قوات سوريا الديمقراطية أن تبادر هنا هي إلى الدعوة، تعالوا إلى دمشق لنتحاور حول هذه التهديدات ولنكون سوريين يدا واحدة في خندق واحد ضد هذا العدوان. عندما ولاحقا إن أصر العدو التركي على متابعة هذه التوغل وعلى متابعة اعتدائه على الأراضي السورية، أعتقد علينا الاستعانة بمعادلة جيش وشعب ومقاومة وتشكيل مقاومة وطنية سورية كالتي أعلنت عن تشكيلها عام 2016، ولكنها مع الأسف يعني حوربت بسبب التجهيز لاتفاقية الاستتانة. العودة إلى معادلة جيش وشعب ومقاومة، تشكيل مقاومة وطنية سورية تستهدف المحتل التركي، المحتل الأمريكي، وكل الأدوات التي يستعين بها الأمريكي والتركي. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الإقليمي سريعا، علينا البحث كشعوب المنطقة، نتحدث هنا ليس فقط عن سوريا، سوريا والعراق وإيران وروسيا والصين والأردن ولبنان، علينا التفكير جديا بتشكيل منظومة تراعي مصالح كل هذه الشعوب، تجعلنا يدا واحدة لنكون أمة عظيمة واحدة تقف بند أمام المشاريع الغربية وتكون موجودة على الطاولة، وليس يعني أن نكون مجرد بيدق في لعبة الأمم.
نعم، الأستاذ ريزان حدو السياسي الكردي السوري كنت معنا من حلب، وشكر موصول أيضا للدكتور عوني الحمصي الباحث في العلاقات الدولية والذي كان معنا من دمشق. تحدثنا وإياكما عن يعني محاولات التركي بأن القيام بعملية عسكرية في الشمال السوري والتي تحدث عنها الرئيس أردوغان مؤخرا. كل الشكر والتحية لكما.
شكرا لك.
حياكم الله. شكرا جزيلا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.